السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة حسين سعيد لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
وسعتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. شجب السيد عبد العزيز الحكيم رئيس قائمة الائتلاف العراقي الموحد أعمال القتل والتهجير التي تجري على خلفية الانتماء المذهبي، ولفت الحكيم في كلمة ألقاها في بغداد بمناسبة ذكرى عاشوراء إلى أن الفتاوى التي تدعو إلى إراقة دماء ملايين العراقيين تصدر عن تكفيريين وافدين أو عن بعض العلماء الذين وصفهم بعلماء السوء في الدول المجاورة، وشدد على أنه يتعاطف مع محنة السنة مع الإرهابيين مثلما يتعاطف مع محنة الشيعة معهم ومحنة كافة مكونات الشعب العراقي العرقية والدينية.
ما زلنا نسمع فتاوى التكفيريين التي تحكم على ملايين العراقيين بالقتل، وتنطلق أيضا من بعض علماء السوء في الدول المجاورة علنا. إنني أنظر إلى الأخوة السنة وأتعاطف معهم ومع محنتهم مع الإرهابيين مثلما أتعاطف مع محنة الشيعة مع الإرهابيين، وأرفض تهجير السنة من منازلهم مثلما أرفض تهجير الشيعة، وأدين قتل السنة مثلما أدين قتل الشيعة ومثلما أدين قتل أي عراقي آخر من المكونات العرقية أو الدينية.
نفت جامعة الدول العربية اليوم تقديم رئيس بعثتها في بغداد مختار لماني استقالته من منصبه. تفاصيل أوفى من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
نفت الأمانة العامة للجامعة العربية ما رددته بعض وكالات الأنباء من قيام رئيس مكتب الجامعة العربية في العراق السفير مختار لماني بتقديم استقالته. وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية إن الأمين العام للجامعة هو الذي استدعى البعثة بكاملها، وتشمل السفير مختار لماني ونائبه طارق عبد الحميد بسبب الوضع الأمني المتدهور في العراق، إضافة إلى ما تردد عن اضطراب الخطة الأمريكية العراقية لتأمين بغداد، وهو ما يمثل خطرا على حياة بعثة الجامعة على حد تعبير المسؤول في جامعة الدول العربية. وقال المصدر إن لماني سيلتقي مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في وقت لاحق، الذي سيتلقى منه تقريرا حول الأوضاع في العراق والصعوبات التي تواجهها بعثة الجامعة العربية هناك.
وكانت وكالة أنباء فرانس بريس ذكرت في تقرير لها من القاهرة أن مبعوث الجامعة العربية إلى العراق طلب الاستقالة من منصبه نظرا لغياب رؤية عربية واضحة بخصوص سبل مواجهة الأزمة التي يعيشها العراق. من إذاعة العراق الحر واصلوا تقديم هذه الأخبار. أعلنت إيران أنها بحاجة إلى المزيد من الوقت لدراسة المقترح الذي تقدمت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص تعليق نشاطاتها النووية مقابل تجميد الأمم المتحدة عقوباتها عليها. وأوضح كبير المفاوضين الإيرانيين حول ملف إيران النووي علي لاريجاني
إيران بحاجة إلى دراسة مثل هذه المبادرة لكي ترى ما إذا كانت قادرة على إيجاد حل للقضية النووية الإيرانية.
وأعرب الأمين العام لمجلس الأمن القومي في روسيا إيغور إيفانوف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإيراني علي لاريجاني في طهران أعرب عن اعتقاده بأن على الحكومة الإيرانية قبول اقتراح التعليق الذي تقدم به المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. يشار إلى أن البرادعي كان أعلن خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن أي عمل عسكري من قبل دول أجنبية ضد مواقع نووية إيرانية يمكن أن تكون له عواقب كارثية، واقترح التجميد المتبادل من أجل فتح الباب أمام الحوار. وصل وزير الخارجية الأفغانية رنجين داور إلى برلين اليوم لإجراء مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي قبيل تجديد الاتحاد حزمة مساعداته المخصصة لأفغانستان. وستعرض مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو ولندر طلبا خاصا حول حزمة المساعدات التي ينوي الاتحاد الأوروبي تقديمها إلى أفغانستان من الآن وحتى العام 2010، والتي تصل قيمتها إلى نحو 800 مليون دولار. يشار إلى أن هذه المبالغ ستخصص بشكل رئيسي لتمويل مشاريع النهوض بالقطاع الصحي وإصلاح القضاء والتنمية الريفية، بما في ذلك دعم مشاريع الزراعة البديلة عن الخشخاش. أعلنت محكمة الجنايات الدولية اليوم أن هناك ما يكفي من الأدلة للشروع في محاكمة زعيم الميليشيات الكونغولية المسلحة توماس لوبانغا، وهذه المحاكمة ستكون الأولى لأول محكمة دولية مختصة بالنظر في جرائم الحرب. وتهم الموجهة إلى لوبانغا هو تجنيد صبية دون 15 من العمر وإجبارهم على حمل السلاح والمشاركة في النزاع المسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وينفي لوبانغا التهم الموجهة إليه. يشار إلى أن المحكمة الدولية للنظر في جرائم الحرب ومقرها مدينة لاهاي الهولندية كانت تأسست في العام 2002. بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نتعرف فيها على تقارير تتعلق بالأوضاع الأمنية في كل من كربلاء والنجف، ونتعرف أيضا على أبرز ما نشرته الصحافة الأردنية والمصرية من شؤون عراقية، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على تقرير يعتبر العراق من أخطر البلدان في العالم على حياة الصحفيين. نبدأ من بغداد، حيث ألقى زعيم كتلة الائتلاف العراقي الموحد السيد عبد العزيز الحكيم كلمة خلال مراسيم أحياء ذكرى عاشوراء في بغداد يوم الاثنين، أدان فيها قتل وتهجير الأبرياء من السنة والشيعة، كما دعا أجهزة الأمن العراقية إلى الالتزام بالقانون وعدم الانجرار وراء العواطف الطائفية والمذهبية. ليث أحمد والتفاصيل.
أدان رئيس قائمة الائتلاف العراقي الموحد السيد عبد العزيز الحكيم الأعمال التي تهدف إلى قتل وتهجير السنة والشيعة على حد سواء. جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها الحكيم خلال احتفالية أقيمت الاثنين لأحياء مراسم عاشوراء ببغداد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الفتاوى التي أحلت الدماء العراقية قد صادرت عن رجال دين غير عراقيين.
ما زلنا نسمع فتاوى التكفيريين التي تحكم على ملايين العراقيين بالقتل، وهي فتاوى تنطلق من داخل العراق من قبل الوافدين إليه بصورة غير مشروعة، وتنطلق أيضا من بعض علماء السوء في الدول المجاورة علنا، وتروج لها وسائل إعلام عربية وأجنبية اتخذت أرض العراق مرتعا لها. إنني أنظر إلى الإخوة السنة وأتعاطف معهم ومع محنتهم مع الإرهابيين، مثلما أتعاطف مع محنة الشيعة مع الإرهابيين، وأرفض تهجير السنة من منازلهم مثلما أرفض تهجير الشيعة، وأدين قتل السنة مثلما أدين قتل الشيعة، ومثلما أدين قتل أي عراقي آخر من المكونات العرقية أو الدينية.
الحكيم أكد أن لا حل أمام العراقيين إلا التعايش السلمي فيما بينهم، وكذلك الحال بالنسبة له مع دول الجوار.
أيها العراقيون، لا سبيل لنا إلا التعايش بسلام بيننا، ولا سبيل لنا إلا التعايش بسلام مع الجيران والعالم، ولا سبيل لهم إلا التعايش معنا أيضا. ومن المفروض أن تحل مشاكل المنطقة عبر الحوار والعقلانية والتعامل البناء. وهناك قلق كبير من أي تصعيد عسكري، فقد نزفنا من الدماء طيلة العقود الأربع الماضية ما لم ينزفه شعب من الشعوب على هذه الأرض.
رئيس قائمة الائتلاف العراقي الموحد الذي أكد دعم القوى السياسية للخطة الأمنية الجديدة، دعا في الوقت نفسه منتسبي الأجهزة الأمنية إلى التعامل مع العراقيين وفقا للقانون والابتعاد عن التأثيرات والعواطف الطائفية.
إنني أدعو جميع القوى الأمنية العراقية للتعامل مع الجميع وفقا للقانون والابتعاد عن التأثر العاطفي بالقضايا الطائفية في أداء الواجبات، فهم لكل العراقيين وواجبهم يستدعي منهم ملاحقة المجرمين والمذنبين مهما كان انتماؤهم والتصدي لهم، خصوصا وأن الحكومة قد أعلنت عن خطتها لتحقيق أمن بغداد، وحيث ستقف بجانبها كل القوى العراقية الخيرة والتي أعلنت عن مواقفها. ونحن باسمكم جميعا نشد على أيديها ونقف إلى جانبها في هذه المعركة الكبرى.
كما دعا السيد عبد العزيز الحكيم الحكومة العراقية إلى عدم اتخاذ الملف الأمني ذريعة لعدم توفير الخدمات لأبناء الشعب العراقي.
مع الأسف الشديد ورغم كل الإنجازات الكبيرة التي تحققت، ما زال المواطن العراقي يعاني من نقص كثير من الخدمات. ومع اعتقادنا أن الكثير من ذلك العجز يعود للأسباب الأمنية وعمليات التخريب المستمرة، إلا أننا نعتقد أن على الحكومة، على الدولة، أن تفكر بجد بابتكار وسائل جديدة وغير تقليدية للاستجابة لمطالب الحياة الضرورية للمواطنين.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من كربلاء، حيث عقد محافظها عقيل الخزعلي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الأمن الوطني شروان الوائلي ومدير شرطة المحافظة اللواء الركن محمد أبو الوليد. أكد فيه الخزعلي أن مدينة كربلاء هي في القبضة الأمنية المستحكمة، وأن القوات الأمنية بصدد توجيه ضربة موجعة واستباقية لكل الجيوب الإرهابية في العراق. مراسلنا مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
ألقت الأحداث التي شهدتها مدينة النجف نهار أمس بظلالها على مدينة كربلاء، حيث صعدت القوات الأمنية من استعداداتها لمواجهة الطوارئ، حسب ما جاء في تصريح الدكتور عقيل الخزعلي محافظ كربلاء خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الأمن الوطني شروان الوائلي واللواء الركن محمد أبو الوليد قائد شرطة المدينة.
بمجرد أن أبرقت إلينا غرفة عمليات النجف، وخصوصا أن ما تحتويه اليوم كربلاء هو الثقل النوعي للحضور الأمني، خصوصا بوجود السيد وزير الدولة شؤون الأمن الوطني والذي يتابع عن كثف جميع المجريات الأمنية والخروقات التي تحدث في كل العراق، تم مجاولة المعلومات ووضع خطط ودوائر حمراء حول المناطق التي ممكن أن تنطلق منها بعض التفتقات الأمنية. لذلك أنا أعتقد أن مدينة كربلاء هي في القبضة المستحكمة الأمنية، خصوصا أن المعلومات الاستخبارية التي أتتنا من وزارة الأمن الوطني هي تسبق ما حدث بأيام، وتم معالجة بعض هذه المواضيع، ونحن في صدد توجيه ضربة إن شاء الله موجعة واستباقية لكل الجيوب الإرهابية في كل العراق.
وبعد الخرق الأمني الإيراني الذي شهدته كربلاء خلال الأول من محرم والذي دخلت فيه مجموعة تنتحل صفة القوات متعددة الجنسيات مقر قيادة شرطة كربلاء وقتلت مجموعة من الأمريكان، شدد وزير الأمن الوطني شروان الوائلي على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة التي تقضي بتفتيش أي وفد رسمي يروم الدخول إلى المدينة.
تم التبليغ اليوم في غرفة العمليات للقادة وأمر القواطع في العمليات أو في قواطع العمليات المختلفة بأنه الإرهاب يتخذ أشكال ونوعيات وترتيبات معينة ويعني متجددة، وبالتالي يجب التعامل مع كل موكب مهما كان حتى لو كان رسميا. أي موكب يدخل للمدينة مهما كان مستوى الوفد ومستوى الموكب يجب أن يؤخذ بموافقة غرفة العمليات. وعلى أيضا أنا حقيقة أدعو أخواني المسؤولين سواء كانوا وزراء أو أعضاء مجلس نواب أو مسؤولين حكوميين أو في السلطة التشريعية أن يعني يعوا هذه المسألة وخطورتها وأن يستجيبوا لتعليمات القوات الأمن الموجودة. نحن نتعامل حقيقة أو نركز على حماية أمن المواطنين وأمن المسؤولين أيضا، وبالتالي علينا أن نتحسن بأن الإرهاب حقيقة يتخذ أشكالا معينة وأشكالا متنوعة وأشكالا متجددة، وبالتالي هاي تم احتساب حقيقة على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة عندنا في اللجنة الوزارية للأمن الوطني، وأيضا اتخذناها كمنهج ثابت وعلى مستوى هذه غرفة العمليات في كربلاء.
محمد أبو الوليد قائد شرطة كربلاء كشف عن تأجيل استلام الملف الأمني من القوات متعددة الجنسيات لحين اكتمال بناء الشرطة العراقية في كربلاء.
لم يتم استلام الملف الأمني في كربلاء وأنا مؤجلة لفترة معينة نظرا للظروف الأمنية، وتناقشنا أنا والسيد محافظ كربلاء على هذا الموضوع وأجلنا لفترة لحين استعداد كامل لقيادة الشرطة لاستلام الملف الأمني. أما بخصوص القطاعات فالقطاعات مستعدة حاليا والإجراءات الأمنية جميعها كاملة وجاهزة لكل الاستحضارات التي تم إكمالها مسبقا.
هذا فيما أكد عقيل الخزعلي محافظ كربلاء الأنباء التي تحدثت عن إلقاء القبض على مجموعة من الإرهابيين الذين كانوا ينوون استهداف زوار العتبات المقدسة خلال زيارة عاشوراء.
ونجحت قوات الجيش العراقي في مسك مجموعة من الإرهابيين 4 كانوا يرومون إدخال بعض الأحسمة الناسفة إلى محافظة كربلاء، المنطقة التي مسك بها الإرهابيون وفي منطقة عواريج. 2 كانوا من عرب الجنسية و2 من العراقيين. كذلك تم مسك أحد المشتبه بهم والذي كان يحاول إمرار بعض السيارات المطلوبة والمشتبه بها أيضا والتي عمم وصفها وأرقامها إلى نقاط السيطرة، وبحمد الله تم مسك هذين الخيطين. أما قضية الأطواق التي ضربت في محافظة كربلاء، أنتم تعرفون في مركز المدينة القديمة ضربت 9 أطواق، تم الأخذ بنظر الاعتبار مديات الهاون باعتبارها المناطق القريبة جدا في تجمهرات والعزاوات والمواكب، وكذلك من ركبة التواريج. وأما الأطواق الخارجية فأمنت مديات الصواريخ، وبحمد الله تم مسك صاروخ كاتيوشا عند أحد الإرهابيين مع 2 من الصواعق المستخدمة في صواريخ سكوت.
جدير بالإشارة أن الطرق في مدينة كربلاء كانت أغلقت قبل عدة أيام أمام حركة العربات، وصار المشاة يخضعون لعمليات تفتيش متكررة في إطار الخطة الأمنية المطبقة في مدينة كربلاء بهدف حماية زوار العتبات المقدسة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، وعلى صعيد الأوضاع الأمنية خلال شهر محرم في مدينتي كربلاء والنجف، وفانا مراسلنا ليث محمد علي من مدينة النجف نقلا عن مصدر أمني أن العمليات العسكرية التي شاركت فيها القوات العراقية والقوات المتعددة الجنسية على مواقع يتحصن بها المئات من المسلحين في مزارع الزرقاء القريبة من النجف انتهت تماما عند 10:00 من صباح الاثنين. إلى التفاصيل.
بلغت الاشتباكات بين المجاميع المسلحة والتي تطلق على نفسها جند السماء والقوات العراقية وقوات متعددة الجنسية من جهة أخرى بلغت ذروتها عشية يوم الأحد وساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين، على حد تعبير ضابط كبير في الإشراف الأمني بمحافظة نجف فضل عدم ذكر اسمه ورتبته، حيث أكد لإذاعتنا أن مقاتلات عائدة لسلاح الجو الأمريكي شاركت وبعشرات الطلعات القتالية على المواضع التي يتحصن بها المئات من الإرهابيين على حد قوله، والتي تشغل المزارع بين مشروع الزرقة لتصفية الماء ومزارع البحراني لتربية الدواجن شمال شرقي النجف. هذا وكان المصدر نفسه أكد لإذاعتنا أيضا أن عشرات الآليات المدرعة العراقية ومتعددة الجنسية تقدمت على مواضع الإرهابيين منفتحة بالنسق تحديدا من على الطريق الرابط بين النجف وكربلاء لتضيق حجم الخناق عليهم، بعد أن تقدمت قوات عراقية من الجنوب وأطبقت من الشمال قوات من مغاور العقرب العائدة لقيادة شرطة بابل. وفي معركة سريعة انتهت عند 10 من صباح يوم الاثنين تم إبادة كامل القوة المتحصنة وقدر عددها بأكثر من 300 إرهابي على حد قوله. هذا وكان ضابط الإشراف الأمني نفى نفيا قاطعا أن يكون بعض من هؤلاء قد تسلل عبر المزارع إلى داخل أو خارج النجف. وفي تصريح له خاص بإذاعتنا المستشار الإعلامي لمحافظ النجف وهاب شريف عبر الهاتف أكد أن العمليات العسكرية انتهت تماما عند 10 من صباح يوم الاثنين، وكلفت بعض السرايا من الجيش العراقي والشرطة برفع الألغام والأجسام غير المنفلقة في أرض المعركة. وفي معرض حديثه الهاتفي أكد أن عدد القتلى في الإرهابيين بلغ أكثر من 300، فيما تم أسر أكثر من 10 منهم. وردا منه على سؤالنا عن حجم استعداداتهم القتالية أكد مستشار محافظ النجف الإعلامي وهاب شريف أن استعدادهم كان كبيرا جدا، حيث أقاموا السواتر الترابية وحفروا العشرات من المواضع القتالية. أما أسلحتهم فهي قناصات ورباعيات وأحاديات مقاومة للطائرات والدروع وأجهزة اتصالات متطورة وهاونات مشاد على حد قوله. وأضاف إن الإرهابيين كان لديهم مستشفى ميداني تحت الأرض وأدوية حديثة الصنع، وقد ضبط في المواضع القتالية كميات كبيرة من الأرزاق الجافة حديثة الصنع أيضا ولبنانية المنشأ. أما عن جنسيات الإرهابيين فقال أن معظمهم عراقيون، وثمة أعداد كبيرة منهم تحمل جنسيات عربية كالمصرية والسودانية والسورية على حد قوله، مؤكدا أن أعدادا من الصداميين كانوا معهم. ورد منه على سؤالنا عن حجم الخسائر في القوات العراقية ومتعددة الجنسية أكد أن الخسائر في صفوف قواتنا والمتعددة الجنسية طفيفة جدا على حد تعبيره. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
يقول خبر لصحيفة الدستور إن هيئة علماء المسلمين في العراق نفت أن تكون أوفدت شخصيات من قادتها في زيارة سرية إلى طهران. وقال الناطق باسم الهيئة الدكتور بشار الفيضي إن اللقاء الذي جرى الحديث عنه بين رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور حارث الضاري وبين السفير الأمريكي في العراق برعاية جامعة الدول العربية قد ألغي تماما بعد استقالة الوسيط مختار لماني سفير الجامعة في بغداد وقراره الانسحاب من مهمته في العراق. ومن هذا الخبر إلى تعليقات الكتاب، حيث يقول محمد أبو رمان في صحيفة الغد إن ما يشهده العراق اليوم هو هندسة اجتماعية جديدة تغرق مستقبله في ظلام دامس تقوم على تصفيته من العلماء من التخصصات كافة، سواء بالقتل أو التشريد أو التعذيب، والقضاء على مستقبل أطفاله إذ يتحولون إلى أفراد من عصابات إجرامية وقتلة معبئين بروح طائفية غرائزية مجرد أدوات للقتل بحجة الدفاع عن الطائفة والأهل. ويمضي الكاتب على القول إن على المجتمع المدني العربي الخروج من خندقه السياسي وأن يباشر فورا إقامة مؤسسات مدنية وصحية، وأن يتواصل المثقفون والمتطوعون المدنيون العرب مع إيران والأكراد ومع القوى السنية والشيعية لخلق مساحة، أي مساحة، يحمون بها أطفال العراق من الجحيم الذي يعيشون فيه بدلا من وابل الخطب والمقالات الرنانة والثوروية. في صحيفة الرأي يقول سلطان الحطاب إنه يسجل للأكراد رشدهم السياسي ووعيهم على واقع العراق والمنطقة، فهم لم يدعوا إلى الانشقاق والانفصال بدولة كردية مستقلة رغم إمكانيات ذلك، منذ حرب الخليج الثانية عام 91 وتمتعهم بالحكم الذاتي وقدرتهم على إحداث انفصالات بالمساعدات والتأييد الدولي. ويقول أحمد الزعبي أنه كلما تصاعد دخان مجهول الطائفة فوق بيت أرملة أو تكية أو مسجد وشيع بعده جثمان ملفوف براية العراق، وكلما احتمى طفل بثوب أمه، وكلما رأيت نحشا مكتوبا عليه وقف بينما الموت لا يقف، ينبهر الحزن من حزني ويمشي أمامي كظلي الأسمر. هذا الوطن المجهول بالغيم والرمل، المحبوك بالنخيل والمواويل، المقصب بالعشق والعروبة، كيف تحول إلى رصاصة ونعش وكفن لمجرد أنه عراق، لمجرد أنه جميل؟ يقول رجا طلب أيضا في صحيفة الرأي أن طهران نجحت عمليا في جعل العراق حصة إيرانية بعد نجاحها في استثمار العملية السياسية عبر كل الأذرع المتاحة لها سياسيا ودينيا وعسكريا وماليا، غير أن العقبة الأساسية التي ما زالت تعترض مشروعها هو رفض الإقليم السني المحيط بالعراق لتحول هذه الدولة العربية إلى دولة تابعة لإيران، وهو ما استدعى طهران الشروع ببرنامج الفوضى الهدامة، أي مشروع الحرب الأهلية وتغذيته عبر دعم المتطرفين من الجانبين السني والشيعي للوصول إلى حرب أهلية يكون الخلاص منها فقط عبر مشروع تقسيم العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة، لنرافق الآن أحمد رجب في عرض للصحافة المصرية.
يرى الكاتب المصري عبد العظيم حماد في مقاله في صحيفة الأهرام، يرى أنه لم يكن من المنطقي أن يبدو الرئيس الأمريكي المحارب جورج بوش أمام الرأي العام في بلاده وفي بقية أنحاء العالم وكذلك أمام الحلفاء والمناوئين كمن يتلقف طوق نجاة من توصية لجنة بيكر هاملتون بالحوار مع كل من إيران وسوريا لحل مشكلته في العراق، بل إن رئيسا أمريكيا أقل غرورا وعنادا ما كان ليسارع على الفور إلى تنفيذ توصية كهذه، ليس فقط لأنه سيبدو ضعيفا أمام الجميع، ولكن أيضا لأن مثل هذا التسرع سيعني أن الولايات المتحدة ستبدأ الحوار مع إيران أو سوريا أو كليهما وهي في مركز ضعف وهما في مركز قوة نسبيا. ويرى حماد أنه من هنا انطلقت سلسلة التحركات الأمريكية الأخيرة عسكريا وسياسيا حول إيران، ويعتقد الكاتب المصري أنه من السابق لأواني القول إن الموقف نضج لبدء حوار أمريكي إيراني من موقف أقوى للولايات المتحدة وموقف أقل قوة، ولكنه غير ضعيف بالنسبة لإيران، والسبب الرئيسي في عدم نضج الموقف إلى هذه الدرجة بعد هو أن الإيرانيين يراهنون على أن الرئيس بوش لا يجرؤ إلا إذا كان مغامرا إلى حد الجنون على الدخول في حرب جديدة في الشرق الأوسط. وفي الاتجاه ذاته كتب عصام كامل في الجمهورية يقول إنه لا يظن أن الأمريكيين في حالة تسمح لهم بمعركة جديدة في إيران، ولا يعتقد أن الأجواء الدولية تسمح بمثل هذه المغامرات، مشيرا إلى أن الواقع العالمي الآن يقف حائلا دون مرور كارثة أخرى تتشابه مع كارثة احتلال العراق. وأغلب الظن أن ما يحدث الآن مجرد تصعيد إعلامي بهدف الضغط على طهران للتراجع عن توحش نفوذها في العراق، ولا علاقة لهذا التصعيد بما يتردد حول الملف النووي، وإن كان العنوان الأكبر الذي تدار من خلاله المعركة الإعلامية هو الملف النووي على حد تعبير الكاتب المصري. وحول الجدل الذي أثارته صحيفة الأهرام المصرية يوم أمس باتهامها المخابرات الإيرانية بأنها وراء مقتل السفير المصري السابق في بغداد إيهاب الشريف، نقلا عن مصدر دبلوماسي، يقول الكاتب إبراهيم سعد في صحيفة الأخبار إن الخبر الجلل نشر في صحيفة مصرية ملتزمة بالدقة في أخبارها والثقة في مصداقية مصادرها، ونسب الأهرام خبر تورط المخابرات الإيرانية في مقتل السفير الراحل إيهاب الشريف إلى مصادر دبلوماسية كان يتمنى الكاتب المصري أن تفصح عن هويتها، وأضاف إنه يتصور أن من حق الرأي العام المصري والعربي والعالمي أن يصدر بيان رسمي عن الحكومة المصرية تعليقا على هذا الخبر الخطير وإيضاح الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة ردا على هذه القرصنة الإيرانية على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا سيداتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعينا الكرام من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى أربيل، حيث أشار وزير شؤون المناطق الواقعة خارج إقليم كردستان وهو عضو في اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بمدينة كركوك الدكتور محمد أحسان، أشار أن اللجنة ستخصص لمناقشات اجتماعها المقبل قضية التدخلات في عملها والضغوط التي تتعرض لها. شمال رمضان والتفاصيل.
ذكر عضو في اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور والخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها مثل كركوك، ذكر أن اللجنة ستخصص مناقشات اجتماعها المقبل لبحث التدخلات في عملها والضغوط التي تتعرض لها. دكتور محمد إحسان وزير شؤون المناطق الواقعة خارج إقليم كردستان، وهو الوزير المختص بمتابعة تطبيق المادة 140 من الدستور بحكومة الإقليم، أبلغ إذاعة العراق الحر أن مشاركة اثنين من أعضاء اللجنة المذكورة التي يترأسها وزير العدل بالحكومة الاتحادية في نشاط أقيم الشهر الحالي في تركيا يعد خرقا لقانون عمل اللجنة، وأن اللجنة يجب أن يكون لها موقف أزاء مثل هذه الأمور. الوزير إحسان أضاف موضحا رأيه حول هذه النقطة بقوله:
أعتقد يجب أن يكون الجهات الحكومة العراقية أن يكون لها قرار بهذا الشأن، ونحن في اللجنة باجتماعنا القادم سنناقش هذا الموضوع.
الوزير الكردي أشار كذلك إلى أن العضوية في لجنة المادة 140 تتطلب أن يكون الشخص مؤمنا بموضوع تطبيع الأوضاع في المناطق المشمولة بالمادة الدستورية المذكورة، لا أن يأتي بما يثبت عكس ذلك. وأضاف الوزير:
أعتقد هناك شخصين من الأعضاء، واحد من أعضاء الرئيسيين من اللجنة وأحد الأعضاء المضاف إلى اللجنة، الممثل جبهة التركمانية وأحد أعضاء الأخ الأساسيين من اللجنة قد شاركوا في هذه المؤتمرات وهذه التدخلات الإقليمية في تركيا. أنا أعتقد أن كان الشرط الأساسي لأي عضو أن يشارك في اللجنة العليا لتنفيذ مادة 140 يجب أن يكون مؤمناً بالدستور ومؤمنا بتطبيق مادة 140. أعتقد هذا اختراق الاتفاق، وأعتقد ليس من أصول لا المنطق ولا العرف ولا القانون ولا مبادئ السياسي ولا مبادئ الوطنية أن يكون شخصا عضوا في لجنة للتطبيع أو لتطبيق مادة معينة وفي نفس الوقت وبدون حرج أن يكون يعمل جاهدا أمام الملأ لتعطيل هذه المادة.
وزير حكومة إقليم كردستان العراق ذكر كذلك أن رسالة الحكومة الإقليمية لجميع الأطراف في الداخل العراقي وفي الخارج هي رسالة سلام، وكان بذلك يعلق على المواقف الداخلية والخارجية الرافضة لتطبيق المادة 140 من الدستور، وأضاف بقوله:
مسجنا دائما رسالة اللي نحملها في كردستان هي رسالة سلام ومودة وأخاء والاعتماد على العلاقات الجيرة المتوازنة وعدم التدخل في شؤون الآخرين. نحن لا نقبل أن نتدخل في شؤون أحد ولا نقبل من أحد أن يتدخل في شؤوننا، هذا هو المسج النهائي.
انتهى تعليق دكتور محمد إحسان وزير شؤون المناطق الواقعة خارج إقليم كردستان في حكومة إقليم كردستان العراق. يجدر ذكره أزاء المواقف التي أعلنتها الحكومة التركية مؤخرا من تطبيع الوضع في مدينة كركوك بالتحديد. وجهت الحكومة الاتحادية ببغداد والحكومة الإقليمية في أربيل هو مجموعة من الأحزاب السياسية في مناطق مختلفة في العراق تهمة التدخل لأنقرة في الشؤون الداخلية العراقية، مشيرة إلى أن معالجة المشاكل في كركوك وغيرها هو شأن داخلي عراقي. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر ما زالت تتواصل معكم، ونتحول إلى محافظة صلاح الدين، حيث أشار عدد من شباب مدينة تكريت إلى أن الأسباب التي تجبرهم على العزوف عن الزواج هي الأوضاع المادية، فضلا عن الحالة الأمنية المتردية في العراق. عبد الله أحمد عدى تقريره عن هذا الموضوع.
ظاهرة جديدة انتشرت اليوم بين أوساط الشباب العراقي الناضج، هذه الظاهرة هي العزوف عن الزواج المبكر وتجنب الارتباط بالمرأة، وذلك نتيجة الأوضاع المادية الصعبة التي يعيشها الشاب العراقي، فضلا عن الأوضاع الأمنية المتردية التي تجعل الشاب العراقي يحسب لها ألف حساب. أحد الشباب من أهالي مدينة تكريت ويدعى جمال محمد تحدث عن الأسباب التي دفعته في العزوف عن الزواج والتي أشرنا إليها بدأ.
أكو أسباب يعني تنقل كنا عن الزواج، ولا مثلا عند الحالة المادية مالته، ثانيا يعني الواحد اللي يريدها غير واحد يعني مثلا يتمنى
المرأة المناسبة
اللي يحبها وتحبها
في الظروف
اللي أظن يعني كرأي لي الظروف هسه ما تسمح يعني بالزواج،
خاصة الشباب الجامعة شو مضرب عنها.
نعم، انت تعرف الظروف شلون، يعني
ناس حايرة بلقمة خبز.
نعم، يعني الحالة المادية.
وليس جمال هو الشاب العراقي الوحيد الذي يعزف عن الزواج اليوم، فالسيد سامي قاسم والذي يبلغ من العمر أكثر من 35 سنة وهو ما زال عازفا عن الزواج، قال بأنه مجبرا على العزوف عن الزواج لكون المقاييس المادية أصبحت هي معيار اختيار الرجل المناسب للمرأة.
بشرنا هالوقت خاصة البنات يفضلون المادة ويفكرون مثلا يقول بأنه أنا إذا زوج بنتي لأي شخص مثلا ما عنده إمكانية، ما عنده بيت، ما عنده سيارة، فهذا راح ينفضح بالمستقبل، أو يعني ما له مستقبل مثل ما قلت، وهذا الشيء أنا أتصوره أشوفه شيء خاطئ.
يعني هل هذا السبب خلاك مثلا تبعد عن الزواج وبنتبه العمر؟
أنا لا، بالنسبة لي يعني ظروف، يعني تعرف الظروف اللي مر بها البلد من الحروب مثلا والحصار، هذا الأكثر شيء لها تربية، بس غير الشباب يعني اللي ما أعرف شنو اللي بالهم.
أولياء الأمور ذكروا بأن الأوضاع الأمنية المتدهورة التي يمر بها العراق دفعت بأولادهم إلى العزوف عن الزواج والتفكير في الهجرة إلى خارج البلد. السيد رحيم جاسم مواطن من مدينة تكريت.
سبب يعني العالم هسه ما يتزوج ناس، هسه بالذات ابني يومي يقول له زوج، يقول انا ما زوج، يعني العراق ما مستقر، وضع الامني، ويجوز انا باشر اطلع الخارج، اطلع واحد اللي هو اطلع.
يقول لك علي من اتورط بوحده.
علي من ايه؟ هذا كل يعني كل ما انا بالنسبه احكي على ابني، يعني ابني موجود يومي حاليا، يومي يقول له، يعني عمره 85 يقول له زوج، يقول انا ما زوج، يعني انا عشتي صعبه صارت بالعراق، كل العراقيين، يعني مو بس هو، حتى المزوجين، حتى احنا هسه ما مقتحين. يعني تروح منها للبيت، توصل البيت انت ما تأمن حياتك، نايم بالبيت ما تأمن حياتك، وتروح بالبيت نفط ماكو، غاز ماكو، بنزين ماكو، هي هذا السبب الأساسي يعني بالعراق حتى ماشي عندنا.
المرأة العراقية الشابة هي الأخرى قالت بأن الارتباط المبكر بالرجل هو آخر ما تفكر به اليوم، كونها تبحث عن تحقيق طموحها في المستقبل. السيدة نغم التكريتي.
نيتي طموحاتها تكمل، طموحاتها اللي تريدها تكمله، مثلا يعني تريد تحقق الشيء اللي تريده، يلا تفكر بهذا الشيء.
زواج.
اي طبعا.
زين الظرف الحالي يعني.
بهالظروف هاي يعني هم المفروض يعني نفس الشيء، الظروف يعني صعبة نمر بيها، بس يعني شو نسوي؟ هم نقول نحط الظروف على سطحة ونمشي بحياتنا.
زين يعني هل الظروف هي تبعد المرأة الآن عن الزواج؟
لا مو شرط
يعني النساء ترغب الآن في الزواج.
اي طبعا.
هروب الرجل من المرأة في العراق اليوم والعكس أيضا هو نتيجة متوقعة لبلد يعيش حياة مأساوية في واقعه الأمني والمعاشي. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
سيداتي وسادتي، ندعوكم الآن لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على التقرير السنوي للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين بشأن العنف الطائفي الذي أسهم في زيادة الاغتيالات التي طالت الصحفيين.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طاب أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والذي نسلط فيه الضوء على التقرير السنوي الذي أصدرته الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين للعام 2006. ضيف البرنامج السيد إبراهيم السراج رئيس الجمعية، أهلا وسهلا بكم. مستمعينا الكرام، أصدرت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين تقريرها السنوي لعام 2006، والذي ذكرت فيه أن العنف الطائفي الحاصل بالعراق أسهم إلى زيادة الاغتيالات التي طالت الصحفيين، حيث بلغ عدد الصحفيين الذين لقوا مصرعهم 74 صحفيا عراقيا، فيما جرح 31 صحفي بنيران مختلفة. وكانت بغداد الأكثر عنفا ضد الصحفيين، وجاءت بعدها الموصل ثم ديالى. التقرير أضاف أن قوات الأمن لم تتمكن من إلقاء القبض سوى على 5 من مرتكبي تلك الجرائم، وقيدت الأخرى ضد مجهول، ولم يتم أي ملاحقة قانونية بحق مرتكبيها، مما سمح لقتلة الصحفيين من الإفلات من العقاب، على حد قول التقرير الجمعية الذي أشار إلى أن عام 2006 شهد أيضا انحسارا كبيرا في عمل الصحفيين في العراق، إذ أن نسبة 80% من الصحفيين لم يتمكنوا من ممارسة عملهم الصحفي خوفا من تعرضهم لأعمال عنف، حيث تعرض أكثر من 60 صحفي إلى التهديد والتهجير القسري من جماعات مجهولة تطالبهم بترك مهنتهم أو يتعرضون للتصفية الجسدية. مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على تقرير الجمعية والأسباب وراء استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي، وكيف هو أداء الجهات الرسمية وغير الحكومية في دعم وصيانة حقوق الصحفي، البرنامج يستضيف اليوم السيد إبراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، والذي تحدث أولا عن أبرز النقاط التي سلط عليها تقرير الجمعية.
لعل هذه السنة حقيقة كما علقنا عليها بأنها سنة دموية للصحفيين العراقيين، فقد ارتفعت حصيلة الاغتيالات ضد الصحفيين العراقيين ووصل العدد إلى 74 صحفي، بما لا زال هناك 4 صحفيين في إعداد المفقودين، وهناك أكثر من 31 صحفيين تعرضوا لجروح خطيرة، كذلك أن هناك 50 أو 60 صحفي تعرضوا إلى التهجير القصري من منازلهم سواء كانوا في داخل العراق أو خارج العراق، والجمعية على اتصال هاتفي اتصال كامل معهم.
أستاذ إبراهيم، يعني هذا الرقم الذي ذكر في التقرير بأن هناك 170 حالة اغتيال ضد الصحفيين منذ 9/4/2003، و2006 كان عدد الشهداء الصحافة 74 صحفي، يعني هل هذا هو الرقم الرسمي الصحيح أم هناك أرقام أخرى لم تسجل لديكم؟
ليست، يعني هذا الرقم هذا اللي احنا قدرنا الجمعية العراقية توثقه في سجلاتها وموجود في سجلاتها، لكن هناك حالات عدد من الصحفيين في عدد من الصحفيات خاصة من النساء رفضت عوائلهن أن يذكر أن يتم ذكرهن في التقرير أو يتم ذكر أسماءهن لأسباب كانت تكون اجتماعية وأسباب تكون تعلق بهذه الأسر أو عوائل.
أستاذ إبراهيم، يعني هؤلاء شهداء الصحافة العراقية، يعني هل تم اغتيالهم بسبب انتمائهم الطائفي أم بسبب كونهم صحفيين أو بسبب العمليات العسكرية التي تجرى في المحافظات العراقية؟
لقد ذكرنا في التقرير الصحفي في التقرير السنوي للجمعية أنه العنف الطائفي قد أثر بشكل ملحوظ وشكل كبير على زيادة ارتفاع نسبة الاغتيالات. قد يكون الصحفي من الطائفة سين موجود في منطقة من الطائفة شين وتم اغتياله، وقد يكون العكس هناك، قد يكون بعض الصحفيين قتلوا لأنهم موجودين في مكان معين لتغطية معينة، قد يكون هناك اغتيالات، يعني هناك صحفيين أرادوا أن يكتبوا عن الفساد الإداري المتفشي داخل دوائر الدولة اللي وصل بنسبة 70%. المهم هي تعددت الأسباب والموت واحد، يعني هذه الاختيارات أصبحت تدعو الحكومة العراقية وتدعو كل الجهات الإنسانية وزاد حقوق الإنسان وكل العاملين في مجال حقوق الإنسان إلى أن اتخاذ تدابير عاجلة وسريعة من أجل حماية الصحفيين العراقيين.
يعني بالنسبة لهذا الموضوع التقرير وجه اللوم وإلى السلطات الرسمية أنه لم يتم ملاحقة قانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم.
هذه حقيقة لم يلقى القبض على، يعني قد لا يعرف البعض أنه لم يتم إلقاء القبض على 5 أو 4 حالات، بينما لا زال 165 عملية اغتيال لم يتم التحقيق فيها وقيد ضد مشروبا لم يفتح التحقيق فيها اطلاقا.
السبب وراء ذلك؟
السبب قد يكون هو الملل، وضع الامن في العراق احد الاسباب، قد يكون الحكومة لا تعطي اولوية في عملها في متابعة عملية اغتيال، بينما هناك منظمات دولية تتابع عن كثب وتتابع عملية اغتيال وتحلل لماذا وقع، لماذا اغتيل هذا العدد الذي جاء العراق البلد الاكثر خطورة على حياة الصحفيين العراقيين. قد يكون هناك جانب قضائي في العراق، قد يكون جانب الجناح، قد تكون القوات الأمنية قد تكون هي السبب في هذا. كثير من الأسباب جعلت هذه عملية اغتيال لا يحقق فيها ولا يتم استجواب أي شخص فيها، ولا حتى أن هناك صحفيين لم يفتح أي تحقيق.
نعم أستاذ إبراهيم، التقرير أيضا سلط الضوء على الكثير من الأمور، منها المضايقات التي يتعرض لها الصحفي في بعض المحافظات وحرية الصحافة، وأيضا حالات الاعتداء والمضايقات على عدد من الصحفيين.
الحقيقة تتعمد بعض قوات الأمن، بعض أفراد قوات الأمن، منع الصحفيين من التغطية الصحفية، خاصة عندما تحدث حوادث انفجار وحوادث إرهابية. يتم منع الصحفيين بقوة، بل يتم الاعتداء عليهم وأحيانا ضربهم كما حدث في كربلاء وكما حدث في بغداد. الجمعية هناك واجبات لجان معينة تقوم بالتحري في شوارع بغداد، نجد الآن شوارع خالية، الصحفيين لا، يعني الصحفي أو المصور أو الذي يحمل كاميرا يتحاشى، يعني لو نظرنا لسألنا يقول لك أنا يخاف ما أطلع من واجب داخل بغداد. يعني ما نسبته 80% من الصحفيين والمصورين يتحاشون الظهور في شوارع بغداد، بينما يحبون أن يعملوا في كان يكون في قصر مؤتمرات أو في وزارة أو في فندق تحت حراسة أمنية. يجب أن ندعم حرية الصحافة، يجب أن تكون الحكومة مو بس الحكومة وإنما كل الجهات، السلطة التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية، يجب أن تكون هناك خطوات سريعة وعاجلة لإنقاذ أو لترسيخ حرية الصحافة في العراق ولحماية الصحفيين العراقيين من كل الأخطار.
يعني ما هي هذه الخطوات التي تطالبون بها والآليات التي من خلالها سيتم دعم وحماية الصحفي ودعم حرية الصحافة والتعبير في العراق؟
حقيقة هي هذا برنامج كبير يبدي من السلطة القضائية، من السلطة التشريعية، من السلطة التنفيذية، حتى المواطن البسيط، حتى يعني احنا طالبنا بأن يكون هناك تثقيف لأفراد الشرطة وأفراد الجيش العراقي حول مبادئ والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حول الشرع الدولي لحقوق الإنسان، حول المادة 38 المادة التي ضمنت حرية الصحافة في العراق. الأخرى، النقطة الأخرى هي حتى نفعل حرية الصحافة يجب أن نوقف هذا نزيف الدم المستمر للصحفيين، كأن تبادر الحكومة القوادر الجهاز القضائي بإجراء تحقيقات عن القضايا الصحفيين العراقيين الذين قتلوا وعدم السماح لمرتكبي تلك الجرائم من أي جهة كانوا، السماح لهم بالإفلات من عقاب، بل يجب أن يقدموا العدالة ليأخذوا من جزائهم العادل.
من خلال التقارير لعام 2006 واللقاءات التي أجريت مع الصحفيين وردود الفعل حول الانتهاكات التي يتعرضون لها، أكدت العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية على دعمهم الصحافة وحرية الصحافة والصحفيين والعمل على تقديم ما هو الأفضل في حماية الصحفي. يعني هل لاحظتم أنه لم يكن هناك أي تطور خلال 2006 في دعم الصحافة وحريتها وحماية الصحفيين؟
صدقني يا سيدي صادق، هذه كلها أقوال لم تترجم إلى أفعال، لم يتحسن وضع الصحفي العراقي ولم تتحسن حرية الصحافة العراق، وإنما هذه المبالغ سلمت إلى جهات لا أقول شيء عنها سوى أنها صرفت في غير الأماكن المخصصة لها، ودليل ذلك أن الصحفي العراقي لا زال يتقاضى أقل الأجور، لا زال يتعرض إلى أكبر المآسي، إلى أكبر الجرائم، لا زالت حرية الصحافة في العراق في وضع خطر جدا. وإذا لم يتم، يعني هذه السنة 2007 إذا لم يتم لم تتخذ خطوات عاجلة وخلنا نسميها، لم يتم رمي طوق النجاة للصحفي العراقي، فقد تختفي حرية الصحافة في العراق العراق في هذه العام في هذه السنة الجديدة.
نعم أستاذ إبراهيم، يعني أين هو الدور المنظمات الغير الحكومية والكم الهائل من الجمعيات واللجان التي شكلت خلال هذه السنوات لدعم وحماية الصحفيين؟ يعني في هذه المناسبة يعني العديد من الصحفيين أيضا يوجهون اللوم إلى المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الصحفيين بعدم قدرتها الدعم الصحفي والدفاع عن حقوقه بالصورة المطلوبة.
عزيزي يعني منظمات المجتمع هي يعني كان ناخذ جمعية عراقية دفاع عن حقوق الصحفيين، هي منظمة غير حكومية لم تدعم من قبل الحكومة ومن قبل أي جهة، وإنما مجرد صحفيين أخذوا على عاتقهم تغطية ورفض زكاة عضو الصحفيين العراقيين. هذه المنظمات لم تدعم بشكل صحيح وبشكل إيجابي، ولم تضع لها الخطوط الحمراء الخطوط التي تسير عليها، ولم يتم التنسيق معها من اجل ايقاف هذه الانتهاكات. هناك مشاريع وهناك برامج كبيره تخدم وتقلل عمليه الاغتيال، لكن الحقيقه للاسف وللاسف الشديد اقولها لم يتم سماعنا ولم يتم، بينما هناك منظمات دوليه نحن نكتب لها التقارير تصل اليها، ثم يتم هناك اخذ اراءنا ويتم هناك تبادل وجهه نظر حول تقرير هذه الانتهاكات. للاسف الشديد هذه المنظمات موجوده، هناك الان حدود 15 منظمه تعمل كلها تعمل في مجال حقوق حريه الصحافه، لكن لا يوجد شيء على ارض الواقع، لا تملك قاعده في الشارع العراقي، لا تملك سجلات، ليس حتى لديها مقرات.
نعم استاذ ابراهيم السراج رئيس الجمعيه العراقيه للدفاع عن حقوق الصحفيين، مجلس الامن مؤخرا اصدر قرار بحول حمايه واحترام الصحفي وحمايته في مناطق النزاع، كيف ترون تطبيق هذا القرار في العراق؟
هذا حقيقه اذا عكسنا الجانب على الجانب، هذا مرتبط بالجانب الامني العراقي، بالجانب الامني داخل العراق. الصحفي ليس امن وسلامه الصحفي كاي امن وسلامه اي مواطن داخل العراق، ولكن كما ترى هناك الموقف الامني او الموجود في بعض مناطق العراق، بعض مناطق النزاع او بعض المناطق التي قد تكون ساخنه كما يسميها البعض، هذه بحاجه الى دراسه، بحاجه الى تنسيق مع منظمات المجتمع المدني، بحاجه تنسيق مع المؤسسات الاعلاميه، بحاجه تنسيق مع القوات الامنيه. علينا قبل كل شيء ان نصل او ننزل الى الشارع العراقي، ان نرى ماذا يريد الصحفي، من اين وصلت هذه الانتهاكات، هل هي من جماعات ارهابيه، هل هي من الحكومه، هل هي من القوات الامريكيه، هل من جهات معينه، ميليشيات ما شابه ذلك. علينا ان ليست هي اصدار قرارات، لكن هو تنفيذ القرار شيء قد يكون صعب. لدينا الماده 38 من الدستور العراقي التي تنص على ان حريه الصحافه مضمونه، لكن هذا الشيء لا يتعارض مع ما المجتمع على بعض الوزارات التي تغلق ابوابها وتضع الكتل الكونكريتيه وتمنع الصحفي من تزود الاخبار وتزود باي معلومه معينه هو بحاجه اليها. الصحفي يريد ان يقرا الاخبار، الصحفي يريد ان يصنع راي المواطن العراقي، الصحفي هذه الصحافه مهنه امانه ومهنه مسؤوليه، فعلى الصحفي العراقي ان يصل الى نقاط الخطر، ان يصل الى ابعد نقطه موجوده في العراق. هناك هذه الموانع موجودة، تكون جماعات إرهابية، ميليشيات، الحكومة العراقية، قوات الأمن العراقية، الجماعات الإرهابية، ما شابه، كلها موانع ضد الصحف العراقي.
يعني ايضا لتقريركم كان الى مطالبات، يعني المنظمه طالبت المنظمات الدوليه باتخاذ تدابير عاجله لحمايه ارواح الصحفيين العراقيين، يعني انت من جهه تقول انه هذا القرار لابد ان ينفذ من قبل الجهات الداخليه العراقيه، من قبل وزاره الدفاع او الداخليه، ولكن في نفس الوقت انتم تطالبون المنظمات الدوليه باتخاذ تدابير عاجله، ما هي نوع هذه التدابير؟
ليست القضيه هذا، ولكن هناك يجب على الحكومه ويجب على المنظمات المجتمع المدني، منظمات دوليه، يجب ان تبادر. لدينا الان اعداد كبيره من الصحفيين العراقيين الان هم هجروا من مساكنهم، هؤلاء تحولوا الى مناطق اخرى في بغداد وفي مناطق اخرى، وهناك نسبه معينه كبيره الان في سوريا وفي مصر وفي الاردن وفي لبنان. هذه المنظمات الدوليه يجب، خاصه منظمه الهجره الدوليه ومنظمه اللاجئين، يجب عليها ان تمد يد المساعده لهؤلاء الصحفيين العراقيين، هؤلاء لديهم استحقاقاتهم. هذا من باب يمكن مساعدة هذه الشريحة الواسعة من الصحفيين العراقيين الذي تقدر عددهم لدينا نحن 50 صحفي تقريبا. المساعدة الأخرى أنه يجب أن تكون هناك آلية معينة لمطاردة العناصر أو الجهات التي تورطت في قدم الصحفيين، هذا يسهم في الحد من انتهاكات تعرضها الصحفيين العراقيين.
في نهاية اللقاء أشكر السيد إبراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، شكرا أستاذ إبراهيم.
شكرا لك يا عبيد، أشكرك.
مستمعينا الكرام، الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين طالبت أيضا في تقريرها السنوي المنظمات الدولية باتخاذ تدابير عاجلة لحماية أرواح الصحفيين العراقيين وحثت الحكومة العراقية إلى السعي بكل جدية من أجل وقف تلك الانتهاكات والتصدي لمرتكبيها وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب وإلى مد يد المساعدة للصحفيين العراقيين المهجرين، كما دعا تقرير الجمعية وزارة حقوق الإنسان إلى بذل الجهود الاستثنائية من أجل الحد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين في عموم العراق. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakq@rferl.org. أكرر العنوان irakq@rferl.org. هذه